أن وعد به وهو ماذا؟ هل تذكر إحدى الأخوات ذلك في درس مؤجل سبق أن تحدثنا عنه؟ ما هو؟ سبق أيها الأخوات أن وعدنا بدرس مؤجل وسبق أن أعلن عنه، فهل على العموم درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون أيها الأخوات الكريمات سيكون درسنا في هذا اليوم أيها الأخوات الكريمات عن موضوع سبق أن أعلن عنه، وهو الوصايا الخمس للحياة الطيبة، الوصايا الخمس للحياة الطيبة. وهذا الموضوع يتعلق بتدبر كلام الله عز وجل، حيث أنه مستفاد من كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه مفصلا. الوصايا الخمس الحياة الطيبة، فإن كانت الأخت سوق كتبت هذا قبل الإعلان فهذا جيد، تذكر موضوع الدرس في هذا اليوم. هذه الوصايا أيتها الأخوات الكريمات هي وصايا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الوصايا الخمس أيتها الأخوات الكريمات مستفادة من كلام ربنا سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه والحديث عنه. وقبل أن نبدأ أحب أن أذكر الآية التي فيها الحديث عن الحياة الطيبة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعيد الآية مرة أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وأحسنت الأخت عدل في كتابتها لهذه الآية. هذه الآية في أي سورة؟ في أي سورة هذه الآية؟ في سورة النحل. في سورة النحل، أحسنت، وهي الآية رقم 97. وسورة النحل لها اسم آخر، فما هو؟ سورة النحل لها اسم آخر فما هو؟ سورة النعم، ما شاء الله، أحسنت. إذن سورة النعم، لماذا سميت سورة النحل بسورة النعم؟ لماذا سميت سورة النحل بسورة النعم؟ نعم، لكثرة ما ذكر الله عز وجل فيها من نعمه على عباده. نعم، وهذه النعم التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل نعم متنوعة، نعم في الأبدان، ونعم في خلق السماوات والأرض والجبال، ونعم في البحار وتسخيرها، ونعم في بهيمة الأنعام وما سخر الله عز وجل فيها من الأكل والركوب، ونعم أيضا في اتخاذ البيوت والمساكن، ونعم أيضا في تسخير النحل وما فيها من الشفاء. فتنوعت النعم التي ذكر الله تعالى فيها على الإنسان. وأعظم نعمة ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة ما هي؟ ما هي أعظم نعمة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل مع ذكر الدليل على ذلك؟ استغفر الله، استغفر الله، نعمة التوحيد. وما هي الآية التي ذكرت فيها هذه النعمة؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بقوله تعالى، طبعا هي آيات متعددة تتحدث عن هذه النعمة، فمنها مثلا قول الله عز وجل في أول هذه السورة: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذه نعمة الهداية، وعلى الله قصد السبيل يعني إيضاح السبيل وبيانه، ومنها جائر يعني من هذه السبل والطرق جائر يعني مائل عند. فهذه النعمة العظيمة التي نعمة التوحيد ذكرها سبحانه وتعالى في هذه السورة في آيات متعددة، وضرب ربنا سبحانه وتعالى لنا فيها المثل. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الطريق إلى تحقيق هذه السعادة والحصول على هذه النعمة، فجاءت الآية 97 بعد قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النعم التي ذكرت في هذه السورة كلها نعم مادية، هذه النعم المادية لا قيمة لها ولا حقيقة لها ولا لذة لوجودها بدون هذه النعمة، وهي نعمة الهداية. فالحياة الطيبة لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقيق التوحيد. فهنا في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هنا شرطان مهمان للحصول على الحياة الطيبة. فما هما؟ ما هما هذان الشرطان للحصول على الحياة الطيبة؟ لنتأمل في هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، إذن الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا، هنا كلمة صالحا جاءت نكرة، من عمل صالحا، فماذا نستفيد من تنكير العمل الصالح في هذه الآية؟ من عمل صالحا. نعم، العموم لتشمل كل عمل صغير كان أو كبيرا، جميع الصالحات. من عمل صالحا يعني أي عمل صالح، سواء كان قولا أو كان فعلا، وأحيانا قد يكون نية. فالنية كما جاء في الحديث الصحيح: من إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بالحسنة ولم يعملها كتب الله عز وجل عنده حسنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته ورحمته. الشرط الثاني في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن يدل على شرط ماذا؟ وهو مؤمن على شرط الإخلاص، لأن الإيمان عام، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، إذن لا يدل على شرط الإخلاص، وهما ركن قبول الأعمال. العمل الصالح لا يمكن أن يكون إلا بالاتباع، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشرط الثاني فهو الإخلاص، فإذا فقد في العمل أحد هذا الشرطين أو فقد الشرطان بطل العمل في هذه الحالة. فلذا نجد الآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نجد هنا في هذه الآية أن هناك شرط وهناك جزاء، فما هو الشرط وما هو الجزاء المترتب على تحقيق هذا الشرط؟ ما هو الشرط وما هو الجزاء؟ الإيمان والعمل الصالح جزاء؟ لا، الإيمان والعمل الصالح ليس جزاء في هذه الآية. نعم، شرط. إذن الإيمان والعمل الصالح شرط، والجزاء الحياة الطيبة. أحسن. نعم، الشرط الإيمان والعمل الصالح، والجزاء هو الحياة الطيبة. أيضا نلحظ في هذه الآية العظيمة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها المكلفين بقسميهم، الذكر والأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فماذا نستفيد من تفصيل جنس المكلف مع أن الغالب في التكاليف والأوامر والأخبار الشرعية هو العموم، لكن هنا في هذه الآية جاء التفصيل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فماذا نستفيد من هذا التفصيل؟ فماذا نستفيد من تفصيل المكلفين؟ عدل الله عز وجل، أحسنت أيضا، لبيان التساوي في العمل والجزاء عند الله عز وجل أيضا ممتاز، ربما مساواة في هذا التكليف الهام هو الإيمان والعمل، ليس هنا التكليف، هنا يعني ثواب، الآية ليس فيها تكليف وإنما فيها خبر، خبر عظيم جدا وهو تحقيق الحياة الطيبة وحصولها لمن حقق هذا الشرط. أيضا زيادة التنبيه وهذا مهم جدا، لأن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث، ولكن تخصيص الإناث بالذكر مع دخولهن في سياق ذكر الرجال هذا دليل على الاهتمام بهذه الحياة الطيبة، فهذا يدل على أهمية هذه الوصية ووجوب الاعتناء بها ورعايتها. من عمل صالحا، وأنها ليست خاصة بالرجال فقط وإنما هي للرجال وللنساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قوله تعالى هنا فلنحيينه، الفاء هنا ماذا تفيد؟ الفاء هنا دخلت في جواب الشرط، فماذا يفيد دخول الفاء هنا؟ التعقيب، وأن دخول هذه الحياة الطيبة معقب على العمل الصالح. طيب قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، ماذا نستفيد من تنكير حياة ومن تنكير طيبة؟ مطلق الحياة يعني أن حياة عامة في صغيرها وكبيرها، في فرحها وسرورها وفهجتها، وفي أيضا ما يحصل فيها من كدر ونكد، كلها تكون حياة طيبة عامة، لا يمكن أن تنفصل هذه الحياة الطيبة عمن حقق هذا الشرط. وهنا في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، في ذكر الأنثى والذكر في هذه الآية تعريض بالمشركين الذين كانوا يفرقون بين الذكر والأنثى ويرون أن الذكر أفضل من الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه سودا وهو كظيم، قد ذكر في هذه السورة، فكأن هذه الآية جاءت لإبطال هذه العقيدة المتجذرة في نفوس المشركين وأشباههم، بتأكيد أن هذه الحياة الطيبة تتحقق لكل من حقق العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل سواء كان ذكرا أو أنثى، وأنه لا فرق في هذه القاعدة العظيمة. والجزاء في على العمل الصالح فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى. طيب قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، نعم مطلق الحياة، محمد تقول في الدنيا والآخرة، الجواب أن ظاهر الآية في الدنيا فقط لقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، وأما في الآخرة فقد ذكر بعد ذلك لقوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة، لأن الحياة الطيبة في الدنيا مقصد يقصده الناس كلهم. فما هي الحياة الطيبة؟ كلمة طيبة الطيب ما هو؟ لا إله إلا الله، أم عمر حياة الطاعة، طيب غيره حياة الطمأنينة ممتاز، حياة الرضا أحسنتي. إذا الحياة الطيبة هي حياة الطمأنينة وحياة الرضا، وأيضا حياة السلامة، نعم، وأيضا الحياة الطيبة تشمل الأخلاق والأقوال والأفعال، أحسنت، فهو يشمل هذا كله، حياة الصبر، نعم، كل هذا من الحياة الطيبة. إذا كل هذه المعاني التي ذكرتها الأخوات وغيرها بذكر الله والأنس به، كل هذا يتحقق به الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. إذا هي ثواب وأجر، الحياة الطيبة ثواب وأجر ومكافأة عن العمل الصالح. العمل الصالح أيها الأخوات الكريمات كما ذكرت هنا الأخت شروق فيه سعادة وفيه راحة، هذه هي ثواب وجزاء. بينما الذي يبتعد عن العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل يفقد هذه الحياة الطيبة الهانئة، حياة الرضا والصبر وحياة الطمأنينة وحياة السلامة والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. هنا في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة هنا تعني الحقيقية الطمأنينة الحقيقية في أي شيء تظهر، الطمأنينة الحقيقية في أي شيء تظهر أيها الأخوات الكريمات. بمعنى آخر، هل الحياة الطيبة تظهر على الأبدان؟ هل الحياة الطيبة تظهر في كثرة الأموال والأولاد؟ أيضا إذن هو القلب كما ذكرت الأخوات هنا، القلب أولا ثم الجوارح ثانيا لأنها تتبع. وما هو الدليل على أن الحياة الطيبة يظهر أثرها في القلب وراحته وطمأنينته وسعادته؟ قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبرة في الحياة الطيبة هو على القلب، فإذا كان القلب مطمئنا راضيا هادئا فإنه يشعر بهذه الحياة الطيبة حتى وإن حرم جسده من الصحة، وحتى وإن حرم من المال، حتى وإن حرم من الولد، حتى وإن حرم من الأمن، إلا أنه يبقى في هذه الحياة الطيبة. إذن الحياة الطيبة ليست مظاهر وليست أشكال ظاهرة يشاهدها الناس، وإنما هي حقيقة قائمة في هذه النفس يتخلق بها صاحبها ويتمثل فيها. إذن كما ذكرت هنا الأخت الزائرة قالت يعيها العقل فيمررها للقلب فينفعل بها ويمررها للجوارح فتنشط بذكر الله، كلام جميل وجيد. أيضا الأخت هذه قالت ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، إذن هذا الدليل على أن المعيشة الضنك قد تكون ظاهرة في الجوارح في سعة المال والرزق وكثرة الخير، ولكن تبقى هذه النفس ضائقة وتبقى هذه النفس مضطربة بسبب إعراضها عن ذكر الله عز وجل. إذا نستفيد من هذه الآية الكريمة أن الحياة الطيبة ثمرة للعمل الصالح المتوج بالإخلاص لله عز وجل. هذا مدخل أيها الأخوات الكريمات للوصايا الخمس التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الحياة الطيبة التي يقول الله عز وجل فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. طيب، هذه الوصايا الخمس أيها الأخوات الكريمات ليست هي خمس بتحديد من النص أو بوحي، وإنما هي استنباط من دلالات القرآن. وهذه الوصايا الخمس نجد أيها الأخوات الكريمات أنها مترابطة ويأخذ بعضها بعنق بعض، ولا بد من تحققها كاملة حتى نصل في النهاية إلى أن نعيش هذه الحياة الطيبة التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل التي هي سورة النعم. أول هذه الوصايا الخمس وصية عظيمة جدا، ويأتي تحتها هذه الوصايا التي بعد ذلك. هذه الوصية هي لا تغضب للدنيا، لا تغضب للدنيا. وأرجو أن نتفكر في هذه الوصايا الخمس ونتأمل فيها، ثم ننقلها بعد ذلك إلى واقع عملي نعيشه في حياتنا. ولا يمكن أيها الأخوات الكريمات أن نعيش هذه الوصايا الخمس 100%، ولكن العبرة بالأعم والأغلب. إذن الوصية الأولى لا تغضب للدنيا. عندما نقول لا تغضب للدنيا، هل هو نفي للغضب جملة وتفصيلا؟ هل هو مطالبة بإلغاء الغضب من حياة الإنسان؟ الجواب لا. إذن الغضب يحمد عليه صاحبه، لكن متى؟ كيف نفصل في هذا؟ الغضب يحمد عليه صاحبه، لكن متى يحمد؟ إذا كان لله عز وجل. إذن الغضب لا بد منه، كل إنسان في هذه الحياة يغضب، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب، ولكن غضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان لله، كما ذكرت هنا الأخوات، عند انتهاك حرمات الله عز وجل، فهنا يغضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مثال على ذلك، مثال من السنة في غضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهكت محارم الله عز وجل. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هنا أيوة، في حديث ذات الأنواط ممتاز، أيضا في حد من حدود الله عز وجل عندما قال لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله، ممتاز. التعدي بسب الله تعالى والأنبياء عندما شفع أسامة في حد المرأة المخزومية عند ترك صلاة الجماعة في قصة المخزومية التي سرقت، ممتاز. إذن هذا يدل على أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وظف هذا الغضب الذي يحمله بين جنبيه عليه الصلاة والسلام توظيفا صحيحا وحسنا، فهو يمارس الغضب ويتفاعل مع أسبابه الموجبة، لكن متى؟ إذا كان لله عز وجل. أيضا كما في وصية عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الكبائر، أكبر الكبائر، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فهذا يدل على غضبه عليه الصلاة والسلام. أيضا نصائحه عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته وخطبه كان يظهر فيها أثر الغضب، فقد وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وهذا يدل على غضبه عليه الصلاة والسلام وقوته في قول الحق وصدعه به. وهكذا ينبغي أن نوظف هذا الغضب، هذا التوظيف، حتى يخرج من هذه النفس في مخرجه الصحيح، لأن الغضب خلق موجود في هذه النفس، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أو غيره، قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني أن هناك أسباب للغضب، فالذي يستغضب ولا يغضب، فإن كان الغضب في الحق ولم يغضب فإذن هو صفته صفة نقص، لكن إذا استغضب في أمور باطلة فمسك نفسه فيها فهنا يكون صفة مدح كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الوصية الأولى، وهي لا تغضب للدنيا. لكن كيف نستطيع أيها الأخوات الكريمات أن نحقق هذه الوصية، مع أن الواقع نراه يجرنا إلى الغضب للدنيا من خلال تعامل المرأة مثلا في بيتها مع زوجها، فكيف نستطيع أن نبتعد عن الغضب للدنيا ونجعل الغضب لله عز وجل؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا الأخت طيف تقول يحتاج لتدريب، جيد يحتاج إلى، لكن إحنا نريد أشياء عملية، نريد أشياء عملية نعتقدها ونتأمل فيها ونصل من ورائها إلى ذلك. قال مجاهدة النفس الأخت عمومة جيد، ربما تذكر أمر القضاء والقدر، توطين النفس، التعوذ بالله من الشيطان ممتاز، إذن هذا شيء عملي، التعوذ بالله من الشيطان عند استثارة الإنسان في أسباب توقعه في الغضب، تغيير الوضع يعني التعامل مع حالات الغضب بالابتعاد عن المواجهة فيها، فإن كان الإنسان قائما جلس، إن كان في مكان خرج منه هكذا، أيضا الوضوء، ترك المكان، تطبيق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوصى قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. إذن هذه كلها أشياء عملية ممتازة، أن نعرض كل حادثة من كتاب السنة وأن يخالف الحادث هو النفس. إذن كل هذا الكلام الذي ذكر، الكلام الجميل الذي ذكر من الأخوات، كلها أشياء عملية ممتازة جدا، يجمعها شيء واحد وهو أن نجعل الآخرة هي القصد وهي الغاية، بمعنى أن نترفع عن هذه الدنيا، أن نجعل الهدف في تعاملنا مع الناس هو ابتغاء الآخرة، وبهذه الحالة نستطيع أن نبتعد عن الغضب للدنيا، لأن الذي يغضب للدنيا هو الذي يعيش للدنيا، الذي يعيش للدنيا هو الذي يغضب لها، لأن الغضب للدنيا لا يمكن أن يكون إلا إذا فقد شيء منها أو نقص أو تهجم علينا أحد فيما يتعلق بأمر الدنيا، فعند ذلك نستثار ونغضب ونتكلم. مثال على ذلك، عندما تأتي مخاصمة أو منازعة سواء كان بين الأزواج أو بين الأخوات أو بين الزميلات أو الصديقات، فهنا تبدأ حظوظ النفس تظهر، هذه الحظوظ حظوظ النفس كلها لأجل الدنيا، لكن عندما يكون الهم في الآخرة متعلق بالآخرة والقصد هو الآخرة، تبدأ هذه النفس تترفع عن حظوظها وعن شهواتها، فترى أن ردها على هذه السيئة بمثلها يزري بها وينقص من قدرها، فيتنظر إلى الآخرة، تنظر إلى الثواب، تنظر إلى الجنة، تنظر إلى ما وعدها الله عز وجل به، فترى أن ما يأتيها من مصائب ومحن في هذه الدنيا. إذن هذا جانب مهم أيها الأخوات في تحقيق ما سبق ذكره، وهو أن يكون القصد هو الآخرة دائما في أقوالنا، في أفعالنا، في حركاتنا، في ضحكنا، في حزننا، في فرحنا، لا بد أن يكون هناك هدف، فإن كان الهدف هو الآخرة والنظر إلى مرضات الله عز وجل، بدأت هذه النفس تتخفف من الغضب للدنيا، ونجد هذا أيها الأخوات الكريمات ماثلا بواقع عملي في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوذي عليه الصلاة والسلام في جسده، وأوذي عليه الصلاة والسلام في نفسه، وأوذي في أهله، وهجر من بلده، ومع ذلك لم يغضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينتصر لنفسه، لأنه يرى أن قدره أعلى من ذلك، فهو لا يريد أن ينزل بهذه النفس إلى حظوظها وإلى شهواتها، فيصبح يعادي هذا الشخص لأجله وينتقم منه لذاته، وإنما ترفع بهذه النفس عن هذه المقاصد الدنيئة، وأصبح ينظر للآخرة ويعيش للآخرة ويتفاعل مع الآخرة، فيرى أن هذه الأشياء لا تؤثر فيه ولا تقف عنده، فلما امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل وبالتعلق بالآخرة والرضا به، بدأت هذه النفس تترفع، وهذا هو الحل المثالي والعملي لنصل إلى هذه الحقيقة العظيمة جدا، ونطبق هذه الوصية، وهي كيف نستطيع أن نحقق هذه الوصية ونتفاعل معها. هذا لا يكون أيها الأخوات الكريمات إلا بأن يكون القصد في تعاملاتنا مع الناس يكون فيها قصد الآخرة، وهذا يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى تذكير. نعم، هنا الأخت طيف تقول كيف نعلق نفس بالدار الآخرة؟ تعليق النفس بالدار الآخرة هو دائما استشعار أنني مخلوق، وأن الذي خلقني هو الذي أمرني بهذه العبادة، وأن الثواب والجزاء ليس في الدنيا وإنما في الآخرة، وأن الحياة الطيبة لا يمكن أن تتحقق بالرد على السفهات والجهل مع الجاهلين والخوض مع الخائضين والانتصار للنفس ومتابعة تحقيق أغراضها وطموحاتها، فإن هذه الأشياء لا يمكن أن تنتهي إلى حد معين. هذا المعاني، هذه المعاني أيها الأخوات الكريمات معاني عظيمة جدا، ونجدها ظاهرة في كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولنأخذ لذلك أمثلة. أولا، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف استطاع أن يصل إلى تحقيق هذه الغاية، بحيث أنه يؤذى ويأتيه الأعرابي ويجذبه من ردائه عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر في صفحة عنقه، ومع ذلك لا يتكلم عليه، بل يلتفت إليه ويبتسم ويقول له ماذا تريد، ولا يعنفه. ويأتيه الأعرابي ويدخل المسجد ويرفع صوته ويقول أين محمد، فلا يؤنبه ولا يتكلم عليه ولا يغضب عليه. إذن هي أشياء عظيمة جدا. أيضا يعاني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في علاقته حتى مع المنافقين ومع الكفار، ويؤذونه ويتجرؤون عليه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقابلهم. هذه المعاني العظيمة ما يمكن أن تتحقق إلا بمنة وفضل من الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فنستطيع أن نحقق هذه الوصية بالنظر إلى الآخرة، وأن الثواب الجزيل والعظيم هو هناك، ولن نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثانيا، أن الحياة الطيبة حتى تتحقق لي لابد أن أترفع فيها عن هذه الأشياء، وأن لا أنظر إليها وأن لا أقف عندها. الأمر الثالث، أن هذه الصفات عباد الله وخواص عباد الله، وهي صفات عزيزة ونادرة، وليست صفات عامة وشاملة لجميع المؤمنين. الصفات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين الصفات مختلفة. هناك صفات عامة شرط لتحقق الإيمان كالابتعاد عن الشرك، وهناك صفات عزيزة ونادرة يتخلق بها خواص عباد الله. مثال ذلك صفات عباد الله عز وجل في سورة الفرقان، وهذا أيضا معاني عظيمة، ولعله يكون إن شاء الله درس إذا الله عز وجل يسر في المستقبل عن صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. ماذا نجد؟ ما هي أول صفة وثاني صفة من صفات عباد الرحمن؟ نعم، الحلم والتواضع، يمشون هونا يمشون على الأرض هونا. ممتاز، وهذه أول صفة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الصفة لو تأملنا فيها، وندعو جميع الأخوات بعد هذا الدرس إلى قراءة هذه الصفات، فقط تفكري في ترتيبها، لا تنظري إلى شيء آخر، رتبيها 1 2 3 4، سوف ترين عجبا كيف تدرجت هذه الصفات من صفات نراها لا شيء في قيمتها وفي أهميتها، بينما الصفات العظيمة جدا الأساسية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، جاءت بعد عدد من الصفات التي وصف بعباد الرحمن. لماذا؟ لأنها صفات عزيزة نادرة، يجب أن تظهر في خواص عباد الله عز وجل وهم عباد الرحمن. فإذا ما ظهرت فيهم هذه الأخلاق العالية العظيمة، فهذا دليل على أنهم لم يصلوا إلى درجة الإحسان التي يرون الله عز وجل فيها في كل حالاتهم وتصرفاتهم، فيرون الله عز وجل مطلع عليهم ويراهم في قولهم وفي فعلهم، فيقفون عند أنفسهم فلا يقدمون على فعل شيء إلا إذا كان يرضي ربهم سبحانه وتعالى عنهم. وهنا بعض الأخوات ذكرت كلاما جميلا وحسنا فسأعلق عليه إن شاء الله تعالى. مثل هنا الأخت زائرة قالت: هناك 3 درجات في التعامل، عليها الإحسان، يليها العفو، ثم الدرجة الدنيا ورد الإساءة بالإساءة. والنفوس البشرية أيها الأخوات الكريمات لابد لها من هذه الموازين. هناك نفوس ما يمكن أن ترضى إلا بالانتقام، ما يمكن أن يشفي غليل نفسها إلا أن تتشفى ممن انتقم منها، ولكم في القصاص حياة، ولذلك شرع الله عز وجل ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نحن أيها الأخوات لا يمكن أن نكابر أنفسنا نقول ممكن الجميع، لا ما يمكن، لكن هذه درجات عالية ممكن أن نصل إليها، ممكن، لكن لا يمكن أن نلزم بها. فهناك بعض النفوس لا يمكن أن تهدى حتى تنتقم ممن انتقم منها وساء إليها، فهذا جائز ولا حرج فيه. العفو ليس بشرط، لكن قال ربنا سبحانه: وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن العفو ليس بشرط، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإن تحقق هذا فالحمد لله.
لحظة شوي.
أيها الأخوات الكريمات، مسألة مهمة جدا، وهي أن نعلم أن الأمر بالعفو والحديث عنه ليس على وجه الوجوب والإلزام، ولكن من باب الترغيب حتى تتحقق الحياة الطيبة مرتبة على تحقيق هذه المعاني. الحياة الطيبة أيها الأخوات الكريمة درجات. من حقق أصل التوحيد تحقق له جزء من الحياة الطيبة، لكن من حقق أركان الإيمان كلها وتفاعل معها في كل حياته تحققت له أعلى درجات الحياة الطيبة. مثال آخر على ذلك الرعب والهلع والخوف، هذا أثر للشرك، وكل من كان في قلبه شيء من ذلك ابتلاه الله عز وجل بشيء من الهلع والخوف والرعب على حسبه. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهنا أيضا شرط وجواب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب شركهم. فكل من وقع في قلبه شيء من الشرك، لأن الشرك أنواع، هناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. فإذا قد يوجد عند بعض المؤمنين، قد يوجد عند بعض المسلمين الشرك الأصغر، فالرعب الذي يجده في قلبه والهلع والخوف هو بسبب ما وقع في قلبه من الشرك. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الإيمان والحياة الطيبة درجات متصاعدة وعالية جدا، يدرك أقل هذه الدرجات من حقق أصل الإيمان، ثم يبدأ ينتقل فيها درجة درجة. ولذلك لا بد أنه مع زيادة عمر الإنسان وحياته في طاعة الله عز وجل، لا بد أن يشعر أن درجته في الحياة الطيبة تكبر وتعظم، وليس درجته في الحياة الطيبة مع كبر سنه وعلوه في العلم تضعف وتذبل. هذا دليل على أنه لا يرتقي في درجات الإيمان صعودا، وإنما هو ينزل فهو على خطر. فإن عبادة الإنسان المتكررة وصلاته ودعاءه وذكر الله عز وجل يوما بعد يوم يجب أن يظهر أثر هذا على فعله وتصرفه، وأيضا يشعر به طمأنينة في نفسه. فلا يمكن أن يكون ماضي الإنسان في الطمأنينة كحاضره، ولا يمكن أن يكون مستقبله كحاضره، والله أعلم. أيضا هنا الأخت محمد قالت: خلو قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الكبر. هذا أيضا جانب مهم جدا، دفعه عليه الصلاة والسلام إلى أن يبتعد عن الرد على هؤلاء السفهاء، وهذه صفة عظيمة لعباد الله عز وجل كما سبق، وذكرت في أكثر من موضع ما تدل على أنها صفة عزيزة جدا، مثل في سورة آل عمران قول ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لأنها صفات عظيمة وصفات نادرة وصفات عزيزة، ابتدأ بذكرها ربنا سبحانه وتعالى ترغيبا لنا فيها. ومن استطاعت أن تحقق هذه الأخلاق العظيمة فتكظم الغيظ وتعفو، هذا دليل على أنها ارتفعت بنفسها عن حظوظها وشهواتها، ووصلت إلى درجة عالية من درجة المتقين الذين مدحهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، وأعد لهم هذه الجنة التي وصف بأن عرضها عرض السماوات والأرض، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أيضا قول الأخت طيف: إذا نلجأ لله ونسأل. نعم، الجواب أن هذه المعاني العظيمة ليست معاني سهلة، هي معاني رائعة، ولا يمكن أن تتحقق للإنسان بكلمة، ولا يمكن أن تتحقق بفعل، ولا يمكن أن تتحقق فجأة، وإنما هي دليل على ممارسة، ودليل على عبادة مستمرة، ودليل على خشية واضحة، ودليل على تعلق بالله عز وجل مستمر. وهذه المعاني العظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به، بحيث نكثر من دعاء الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر، وأن ندعو الله عز وجل في صلاتنا فنقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. طيب ننتقل بعد ذلك أيها الأخوات الكريمات إلى الوصية الثانية. قضية الغضب يعني قضية كبيرة جدا وعظيمة ولها فروع متعددة، لو أردنا أن نأخذ الوقت كله فيها لا يمكن أن ننتهي عليها، لكن لعلي أختم بهذا الشيء فيما يتعلق بالغضب، وهو أن الغضب صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه. فربنا سبحانه وتعالى يغضب، لكن متى يغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ إذا انتهكت محارمه. إذا ماذا أستفيد، ماذا أستفيد أيها الأخوات عندما أعلم أن الله عز وجل هذا الإله الخالق العظيم الذي وصف نفسه بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى أن من صفاته الغضب، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ماذا أستفيد عندما أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته هذه الصفة، صفة الغضب؟ كيف أستطيع أن أجعل هذه الصفة فاعلة في حياتي؟ نعم، هنا أن أبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. ممتاز. إذا عندما أعلم أن الله عز وجل يغضب لابد أن أعرف ما سبب غضب الله عز وجل. انتهاك حرمات الله من الوقوع في الشرك أو الوقوع في مخالفة أوامر الله عز وجل، وأشد ما يظهر في غضب الله عز وجل أن تنتهك محارمه من الزنا ونحوه، فالله عز وجل يغار، وغيرة الله عز وجل أن يأتي الإنسان ما حرم الله عليه. فعندما تستشعر المؤمنة هذا المعنى العظيم فإنها تقف عند كل كلمة قبل أن تقولها، هل هذه كلمة ترضي الله عز وجل؟ فأنا أقدم عليها. هل هي تسقط الله تسبب غضبه؟ من يقدر على غضب الله؟ وقد قال الله عز وجل فباء بغضب على غضب، نسأل الله العافية والسلام، ليس غضبا واحدا بل غضب متراكب. فهذا يدل على عظم هذه الصفة. عندما يغضب الجبار سبحانه وتعالى كيف سيكون لمن غضب الله عز وجل عليه حياة طيبة ولا حياة هانئة ولا حياة هادئة؟ والله لا يمكن أن تتحقق له لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن أنا أبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. أيضا الأخت محمد قالت أن أغضب لما يغضب الله عز وجل له، وهذا مهم جدا، فيجب أن أتمثل هذه الصفة وأن أتخلق بها، لكن أغضب في انتهاك حرمات الله عز وجل. وينبغي أن نفرق بين الغضب للنفس والغضب لله. يجب أن يكون غضبنا لله عز وجل خالصا، وليس الغضب ممزوج شيء منه لله وشيء للنفس، لا. نعم، الأخت عدنا تقول أن يكون غضبي لما يغضب الله عز وجل. ممتاز. الأخت زائرة تقول أن نحرص على العمل بالتنزيل واستعداد للرحيل. نعم، وهذا لا يعني أيها الأخوات الانصراف عن الدنيا كما سبق مرارا وتكرارا، ولا بد أن نذكره. الإيمان أيها الأخوات الكريمات يعطي المؤمن توازن في هذه الحياة، فهي تعمل للآخرة وتنظر للآخرة وترجو الآخرة، ولكن مع ذلك لا تغفل عن الدنيا، فيتأخذ من دنياها ما يوصلها إلى هذه الآخرة، وتتنعم في هذه الدنيا بما أباح الله عز وجل من أنواع النعيم، لأن الله عز وجل هو الذي أنزلها وهو الذي أباحها والذي خلقها لنا. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيضا هنا أم عمر تقول أن أسعى لمنع المنكرات والمشاحة حتى يعمل غضب على المجتمع. ممتاز. إذن الغضب لله عز وجل يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يقع غضب الله عز وجل على المجتمع كله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أم أحمد تقول هناك من يغضب لنفسه عندما لا تقبل نصيحته، وهذا واقع، لأن الإنسان لا يرضى أن يتهجم عليه، لا يرضى أن ينتقد، لا يرضى أن يبين له خطأ، فتحضر نفسه ويحضر شيطانه ويغضب. لكن ينبغي لمن أراد أن ينصح أن يلين في نصيحته، لأنه يريد أن ينتفع بهذه النصيحة، فلا بد من اللين فيها، ولا بد من الترفق فيها، واختيار العبارات المناسبة والوقت المناسب والكلمة المناسبة. لكن لا أترك الأمر معروف النهي عن المنكر أو النصيحة خوفا من فلانة تزعل، ولا فلانة تغضب علي، ولا فلانة تترك صداقتي معها، لا، وإنما أتحين الوقت المناسب لأوصل إليه هذه النصيحة بكل صدق، وعند ذلك إن شاء الله تعالى تستجيب. أيضا هنا كما قالت الأخت خديجة وأن نبحث ما يحب الله فنأتيه وما يغضب فيبتعد عنه ولا يتحقق إلا بالعلم، العلم الذي يثمر العمل، لأن العلم بدون عمل كالشجرة بلا ثمر. أقصد الناصح يغضب لنفسه، نعم، إذا كان الإنسان عندما ينصح ويجد أن ما قبلت نصيحته ويغضب، فهذا غضب للنفس وليس غضب لله عز وجل. فينبغي أن تكون هذه النصيحة متوجة بتاج الخوف من الله عز وجل ومراقبته. فلذلك ما أتاني من ضرر وما سمعت من أذى في الله عز وجل يجب أن أتحمله وأن نصبر. فإن خير الأذى الذي يقع الإنسان هو أن يؤذى الإنسان في الله. فإذا أوذي الإنسان في الله عز وجل ولذات الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي سوف يتكفل بنصرته وإعانته، وكفى بالله وكيلا. ولذلك قال ربنا سبحانه في سورة العنكبوت وهي سورة الفتن، يقول الله عز وجل فيها: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هو أوذي في الله لكن خاف بسبب هذا الإذى في الله فجعل فتنة الناس كعذاب الله، فترك الإيمان وترك الخير وترك الدعوة والأمر معروف النهي عن المنكر. هنا سؤال من أخت ميسة تقول: وكيف يعالج الغضب للنفس في الواقع؟ العلاج غضب في النفس وما سبق ذكره، أن نجعل غضبا من الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى وقت، يحتاج دائما إلى تذكر هل هذا لله أم للنفس. يعني مثال ذلك في الحياة الزوجية، الحياة الزوجية مقتضيات الغضب فيها كثيرة ومتعددة. قد يدخل الزوج فيرى شيئا من الأسباب التي توجب الغضب، كأن يجد مثلا فيه تأخر في الطبخ، تأخر في التنظيف، قد يرى شيئا قد وقع وانكسر، فهنا غضب واضح، لكن ما سببه؟ الدنيا. فالغضب في هذه الحالة يورث المخاصمة، يورث الجفوة، يورث القطيعة، لأن غضب كان للشيطان وللنفس. لكن عندما تقع الزوجة في غيبة أو في نميمة أو ترتكب شيئا محرما، فهنا يأتي الغضب لله عز وجل. لا يعني ذلك الغضب هو رفع الصوت والهجر والقطيعة والسب والشتم، لا، وإنما هذه غيرة دخل فيها الشيطان، غضب دخل فيه الشيطان. وإنما مع الغضب لله عز وجل نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الكلام الحسن والجميل، وأيضا لم يرضى بسبب الغضب أن يخطئ فيسب ويشتم، وإنما يجب في حال الغضب لله عز وجل أن نختار الكلمات المناسبة والعبارات الجميلة وأن نبين. لكن غضبنا لله دفعنا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. الأخت زائرة تقول: لا بد أن نخاطب العاقل بما يعقل فإنه معروف أنه عن المنكر. نعم، ومن اتقى الله عز وجل في ذلك وصدق يسر الله عز وجل له الأمر. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوات الكريمة إلى الوصية الثانية. وكما سبق هذه الوصايا ليست يعني شيئا محددا يرجع فيه إليه، وإنما هي مجرد اجتهاد، ولعل في ذلك الخير والفائدة والنفع إن شاء الله تعالى. عندما نقول لا نغضب للدنيا وإنما نجعل غضب لله عز وجل، كيف نستطيع أن نحقق ذلك بالوصية الثانية؟ الوصية الثانية هي قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة فصلت، أحسنت. ونجد أن هذه الآية في سياق صفات من؟ هذه الآية جاءت في سياق صفات من؟ الدعاة المؤمن، نعم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن هي في صفات المؤمنين المستقيمين على طاعة الله عز وجل. فصفات المؤمنين المستقيمين على طاعة الله عز وجل متنوعة، فهذه منها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونجد هنا في هذه الآية أيها الأخوات مثال على الحياة الطيبة. يعني من أعظم خصائص الحياة الطيبة أنها حياة خالية من الحزن، حياة مليئة بالبشارة. وسبب ذلك هو أن الله عز وجل يثبت قلوب هؤلاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيعطيهم الله عز وجل من الثبات والرضا والطمأنينة، ويبعد عنهم الحزن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في المؤمنين بالقضاء والقدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أيضا البشارة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهذا التبشير يكون من الملائكة في لحظة الاحتضار، إذن يبشرون في هذا الوقت الحرج الشديد الذي يكون وقعه عظيما على الكافرين والمنافقين. نجد أن المؤمنين في هذا الموقف العظيم يبشرون ويسرون، ولذلك غالبا تخرج أرواحهم وقد ظهر السرور على وجوههم ومحياهم، لأنهم سمعوا هذه البشارة وفرحوا بها. ثم قال تعالى هنا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا أيضا من أسباب الحياة الطيبة، أن الإنسان عندما يرى نفسه في هذه الدنيا محروما من أشياء يتمناها، كان يكون إنسان محروم من الولد، أو يكون محروم مثلا من المال، أو يكون محروم مثلا من السفر لبعض الأماكن التي يحبها ويعشقها ويهواها، فعندما يرى أنه محروم من هذه الأشياء أو لم تتحقق له، أو يرى أنها لن تتحقق له ولو في الواقع القريب، فما الذي يسليه في هذه الحياة الطيبة؟ يسليه أن هذه الدنيا دار كبد ونكد وعناء وشقاء، وأنه مهما تحقق لي فيها فإنه لا يمكن أن يتحقق لي فيها كل شيء. ما هي الحياة التي تحقق لي فيها كل شيء؟ الحياة التي تحقق لي فيها كل شيء هي حياة الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهيه أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني كل شيء تطلبه وتدعيه وتريده سيتحقق لك مباشرة. فهذا أيضا من أسباب الحياة الطيبة، بينما أهل الدنيا لا يريدون كل شيء من متاع الدنيا لا بد يتحقق لهم في الدنيا، فأحيانا يقدرون عليه وفي أحيان كثيرة لا يقدرون عليه، فتضيق صدورهم وتحزن نفوسهم مهما كان عنده من القدرة، إلا أنه يبقى ناقص، يبقى في عجز، يبحث عن السعادة في كل شيء ولا يجدها، ولذلك يتفننون في البحث عن هذه السعادة ويتلونون فيها، ومع ذلك لا يدركون شيئا منها. بينما المؤمنة تتسلى بهذه الأخبار العظيمة في كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وهذا فيه بيان أن هؤلاء الذين استقاموا على دين الله عز وجل تمثلوا هذه الوصية العظيمة، وهي من أسباب الغضب لله عز وجل، أن نقارن بين السيئة والحسن، هذا فعل حسن وهذا فعل سيء، هل يمكن أن يستويان؟ لا يمكن أن يستويان، لا يمكن أن يستوي الكلام الحسن الجميل مع الكلام السيء الخبيث، لا يمكن أن تستوي الكلمة الطيبة مع الكلمة الخبيثة، لا يمكن أن يستوي الفعل السيء مع الفعل الحسن. إذن المرأة المؤمنة عندما تتذكر هذا النفي أو هذه المقارنة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذا ما تستوي عند الله عز وجل، فهل أقابل السيئة بالسيئة؟ إذا أترفع، حتى وإن أبيح لي لكني أترفع. لماذا؟ لأنه أريد أن أصل إلى شيء أعظم من ذلك، وهو الحياة الطيبة التي من أسبابها الرضا والطمأنينة وسلامة الصدر، وهذا ما يمكن أن يتحقق لمن ردت السيئة بالسيئة وانتصرت لنفسها، لأن الذي ينتصر لنفسه لا يمكن أن يهدى ولا يمكن أن ينام ولا يمكن أن يستقر، بل يفكر كيف ينتصر وكيف يغلب وكيف يقهر، فتبقى هذه النفس مشتغلة فتفقد في حال اشتغالها بالانتصار لنفسها تفقد هذه الحياة الطيبة. ولذلك قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. أدفع ماذا؟ سؤال مهم جدا. ندفع ماذا أيها الأخوات؟ ادفع بالتي هي أحسن. ماذا أدفع؟ أدفع أي شيء بالتي هي أحسن؟ أدفع السيئة، ممتاز، يعني أرد السيئة بالتي أحسن، العفو، السيئة، يعني أدفع الشر، أدفع الضرر، أدفع العداوة، لأن الذي جاء وألقى الكلمة السيئة وتعامل بالمعاملة السيئة قد ألقى الشر وأساء وأخطأ، كيف أنا أدفع خطأه؟ كيف أصحح الخطأ الذي وقع فيه؟ فالنفوس البشرية بين أمرين، إما أنها ترد، وهذا نجده واقع في مجتمعات الدنيا كلها، من تكلم عليه بكلمة رد بكلمتين أو أكثر، من أخت عليه بفعل رد بفعل وأكثر، وتبقى العداوة مستمرة وقائمة وتتجدد. الطريق الثاني أن يكون الطرف الآخر ضعيف عاجز، والطرف الأول الذي يلقي الكلمة السيئة أو الفعل السيء قوي وله ما يمنعه من الأسباب المادية، فيترك ذاك الرد قهرا وضعفا وعجزا، فهو يبقى يحترق في نفسه، يتحين الفرصة للانتقام. يبقى الجانب الثالث الذي أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة في سورة فصلت، لأن هذه تفصيل لهذه الأخلاق العظيمة التي لا يمكن أن تصل إليها النفوس البشرية ولا العقول البشرية ولا القوانين ولا الأنظمة، ما يمكن أن تتخيلها، حتى مجرد التخيل لا يمكن أن يقع. فلذا قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه معادلة مهمة جدا، ادفع بالتي أحسن. ماذا أدفع؟ أدفع الشر، أدفع العداوة، أدفع الضرر، أنا أريد السلامة، كيف أدفع شر هذا الإنسان؟ ادفع بالتي هي أحسن. كيف أدفع بالتي أحسن؟ أدفع بالكلمة الطيبة ومن قلب، لابد أن يكون ذلك من قلبك، ما يكون هذا باللسان فقط والقلب يشتغل يحترق، وإنما يكون هذا بصدق. أدفع أيضا بالمعاملة الحسنة، ما أجمل إذا أخطأت عليك زميلة ولا جارة لك أو غير ذلك، أو أختك في البيت ونحوها، أخطأت عليك وساءت ثم جئت أنت وسلمت عليها وهديت لها هدية مناسبة، استللت كل ما في نفسها، فتحقق ما بعد ذلك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ينقلب من كونه عدو وكونه مسيء وكونه يتعمد الضرر إلى هذه الحالة العجيبة، فهو ينقلب إلى كونه ولي وحميم، يعني صادق في محبته، صادق في تعامله. وهذا كان له أثر عظيم في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، فعندما صبر على أذى قومه ولم يقابلهم السيئة بالسيئة، وإنما صبر وتحمل وصدق في ذلك، لأن صبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر، ما صبر لأجل شيء آخر وإنما صبر لله، فكانت النتيجة أن هؤلاء المشركين حفظوا له ذلك وأكبروه في أنفسهم، وكان سببا في إسلامهم وإيمانهم. فكذلك أنت أخت الكريم عندما تؤذين في الله عز وجل، قد تؤذيك من تنصحين وترشدين وتعلمين وتأمر معروف وتنهى عن المنكر ونحو ذلك، قد تؤذيك من تحسدك وتحقد عليك، فعندما تعاملين حسنة وتخرجينها من قلبك وتهدين إليها تتقين بها شر حسدها، ثقي بأن الله عز وجل سوف يقلب هذه العداوة إلى ما ذكر في هذه الآية كأنه ولي حميم. لكن هذا الخلق العظيم لا يمكن أن تصل إليه كل مؤمنة، ولا يمكن أن يتحقق لكل مدعي، وإنما هو خلق عظيم جدا ونادر وعزيز. فهل من مشمر للوصول إليه؟ الجواب نعم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا في قول ربنا سبحانه وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبر هنا فعل وفاعل، لكن متعلق الصبر ما هو؟ بمعنى صبروا على أي شيء؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على ماذا؟ الجواب لا إله إلا الله، سبحان الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني صبروا على الأذى، ممتاز، صبروا على السيئة والأذى، صبروا على السيئة أيضا. هنا ما ذكر متعلق الصبر، وما الحكمة من عدم ذكر متعلق الصبر؟ الصبر على دفع السيئة بالتي أحسن، ممتاز، مطلق الصبر يعني صبر على كل شيء، صبروا على عبادة الله، صبروا على الدعوة إلى الله عز وجل، صبروا على العموم، يعني صبروا على كل شيء يمكن أن يحتاج فيه إلى الصبر. على عموم ما يجب أن يصبر عليه سواء كان في العبادة أو في المعاملة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فماذا نستفيد أيها الأخوات من هذا الخبر العظيم؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقاها، انظرنا هنا إلى الضمير، مرجع الضمير في قوله تعالى يلقاها، يلقى ماذا؟ وما يلقاها، يلقى أي شيء؟ الصبر على الطاعة، رجوع الضمير طبعا إلى ما هو أبعد من ذلك وليس إلى الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الجنة. طيب فيه معنى أقرب، لأن هذه كلها أثر بشارة الملائكة، لا في معنى أقرب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لو رجعنا للآية التي قبلها، الحياة الطيبة هنا ما ذكرت، ذكر شيء من آثارها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ولي حميم، لا، اللي قبلها، ادفع بالتي هي أحسن. هذا المعنى هو الدفع بالتي هي أحسن، ما يمكن أن يلقاه إلا ذو حظ عظيم. يعني من أراد الله عز وجل له أن يكون حظه عظيم في الدنيا وحظه عظيم في الآخرة فسوف يوفق إلى أن يدفع بالتي هي أحسن. ولو تفكرت يا أختي المؤمنة في هذه المعاني العظيمة لدفع السيئة بالتي هي أحسن لوجدت من المستفيد. يعني سؤال مهم جدا، من المستفيد عندما تدفعين السيئة بالتي هي أحسن؟ من المستفيد؟ أنا. لما كيف أستفيد أنا؟ كيف أستفيد من رد السيئة بالحسنة ودفع هذه السيئة بالتي هي أحسن؟ كيف أستفيد أنا؟ الأجر ممتاز، يعني أجر وثواب عظيم في كظم الغيظ والعافية عن الناس، ممتاز. أيضا ممتاز، أم أحمد تقول أريح قلبي من الحقد والغل، خلاص القلب يصبح سليم، هذا الصدر ما في شيء، لا حقد ولا حسد ولا غل على أحد مهما تكلم، سلامة الصدر مطلب مهم جدا في الحياة الطيبة. ما يمكن أيها الأخوات الكريمة تتحقق الحياة الطيبة لمن كان في قلبه شيء من الحقد والحسد والبغض والكراهية أبدا. يتحقق لها جزء من الحياة الطيبة لما عندها من الإيمان والتوحيد، نعم، لكن الحياة الطيبة الحقيقية ما يمكن تتحقق إلا إذا سلم الصدر، وسلامة الصدر ما يمكن تتحقق إلا بالدفع بالتي هي أحسن. أيضا كسب الآخرين، محبة الناس، الناس عندما يرون من يحلم عليهم ويتحمل أخطاءهم ويعفو عن سقطاتهم يحبونه ويقدرون لهذا الشيء ولا ينسونه، فيبقى في هذه النفس معنى عظيم جدا، وهو هذه المحبة المتبادلة التي يرون أثرها ظاهرا، فيبقى هذا المعنى العظيم سببا رئيسيا من أسباب الحياة الطيبة. أيضا كما قالت أم عمر، حماية القلب من أمراض القلب العضوية المعنوية، لأن القلب يتفاعل مع هذه النفس وتزداد ضرباته ويشتد دفق الدم في حال الغضب، وذلك نجد أن الإنسان إذا غضب احمر وجهه وتحركت أطرافه وعلى صوته وانطلق وأسرع في مشيته وربما ضرب بأي شيء يكون في يده. لماذا؟ لأن هذا نتيجة لحركة الدم القوية بسبب الغضب. لكن عندما يحلم ويمسك نفسه عند الغضب ويقوى على أن يتعامل في حالة الغضب بهذه الطريقة الإلهية الشرعية التي يترتب عليها الحظ العظيم، نجد أن حتى هذا يكون أثر في حياة وصحة صاحبه. وهذه هي القوة، هذه هي القوة الحقيقية. ليست القوة الحقيقية في مصارعة الناس والرد عليهم والإساءة إليهم وتسكيتهم، لا، ليست هذه القوة، هذه قوة مادية. لكن القوة الحقيقية هي التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يسرع الناس. إذا ما من هو الشديد؟ ليس الشديد بالسرعة كما قالت هنا الأخت عمر. إذا من هو الشديد؟ من هو الشديد ومن هو القوي الذي يستحق أن يمدح؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. فهل يمكن أن يتحقق ذلك فيك؟ أقول نعم يمكن، يمكن أن يتحقق ذلك، ولكن بمراعاة هذه الخطوات العملية جدا، ما سبق ذكره في الغضب، وأيضا هذه الوصية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لا إله إلا الله. طبعا ما أريد أن أقطع الدرس، أريد أن أكمل الخمس الوصايا، ولعل في ذلك خير، وأرجو من الأخوات أن يعذرنني على الإطالة. الوصية الثالثة، الوصية الثالثة هي ألا ننتظر من أحد رد الإحسان والجميل، بمعنى آخر لا تنتظر، أو بكلمة أخرى لا تنتظر رد الجميل والإحسان من أحد، لا تنتظر رد الجميل والإحسان من أحد. إذا لا نغضب للدنيا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، لا ننتظر رد الجميل والإحسان من أحد. الإنسان في هذه الحياة يعمل أعمال كثيرة، فيساعد ويتصدق وينفع ويخدم ويعين، وكل إنسان في هذه الحياة له قصد في عمله، له قصد من قوله، له قصد من فعله. عندما يقدم خدمة لأحد لا بد أن يكون لها قصد في هذا الشيء، فإن كان قصده الدنيا جاءته، قد يريد المدح فيقال فلان جواد فلان كريم، يريد الثناء والاشتهار فيقال فلان شجاع فلان خطيب فلان متحدث فلان عالم فلان قارئ، قد يريد أيضا المال فهو ينفع فلان ويقدم له خدمات، ليش؟ علشان والله يعطيه مكافأة، يعطيه هدية، إذا احتاج إليه وجده وذكره بما فعل. إذن مقاصد متعددة، لكن الذي يريد الحياة الطيبة، أنت تريدين الحياة الطيبة الوصول إليها، يجب أن تكون عندك المقاصد هذه نائمة مهملة. كل عمل تقومين به لا تقصدين من وراءه منافع دنيوية، كما ذكرت هنا الأخت قوله تعالى في سورة الإنسان، وسورة الإنسان يعني سورة عجيبة تتحدث عنا نحن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. في هذه السورة ذكر الله عز وجل الأبرار، الأبرار يعني أعلى درجات الناس، هم أعلى درجات الأخيار، فقال الله عز وجل في صفاتهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مع أن الإطعام من أظهر أنواع المنفعة، ولذلك الفقير يتعلق بالغني ويمدحه ويثني عليه ويخدمه ويكرمه، وربما نجد الغني يقصد هذه الأشياء فيحب من هذا الفقير إذا رآه أنه يفز له وأنه يقوم بخدمته وأنه يعينه ويساعده وينفعه. لكن عباد الله عز وجل أبرار لا، ترفعوا عن هذه المقاصد الدنيئة، فيقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني حتى لو سببتني شتمتني ما يضرني، أنا ما أريد منك شيء أبد، إنما نطعمكم لوجه الله. إذا كان هذا أيها الأخوات في الإطعام، فكيف بتعليم العلم؟ كيف بالأمر معروف أنه يعني منكر؟ كيف بالنصيحة؟ يجب إذن أن يكون فيها قصد الإخلاص وابتغاء الثواب والأجر من الله عز وجل واضحا أشد من غيرها. إذن لا نعلم إلا لله، لا ننفع أحد إلا لله، لا نقدم خدمة لأحد إلا لله، لا ننصح إلا لله، بحيث لو تخلف عنا مقابل ذلك في الدنيا لم نحزن، وهذا من أسباب حصول الحياة الطيبة. مثال على ذلك: المرأة في بيتها قد تخدم زوجها وتحسن إليه وتعامل معاملة حسنة وتصبر على ما تجد من أذى وتقصير، ولكن عندما لا ترى منه شيء مقابل هذا الإكرام قد تترك، تقول أنا مليت، أنا فعلت وفعلت 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 ولم أجد منك شيء، فتترك فعل الخير والبر والإحسان بسبب هذه المعاملة التي وجدتها. فإذا هذا يدل على أن هناك قصد خفي للنفس، فمن أجل تركت العمل. أيضا في المقابل الرجل لو كان يحسن إلى امرأته ويكرمها، ومع ذلك المرأة قد تهمله وقد تسيء إليه وقد ترفع صوتها عليه وقد وقد وقد، فيجي يقول سأعاملها بالمثل وأسيء إليها لأن فعلت ولم أرى أثرا لهذا الفعل. فإذا هو كشف عن قصده ومراده. لو كان قصده ومراده وجه الله عز وجل لاستمر على الفعل الصالح والعمل الصالح وإن لم يرى أثرا لذلك واقعي. مثال آخر أعظم أيها الأخوات، تربيتنا لأبنائنا وبناتنا. ربما تأتي الأم وتربي أبناء، ليش؟ والله عشان يخدموني بكرة في المستقبل ويحتاج إليهم وأجدهم. الأب يمني نفسه بأن والله يربي أبناءه ليفعلون كذا وكذا، يكونون معي يساعدوني ويعينون. فإذا لم يجد شيئا من ذلك حزن وبكى وتألم وندم وقال فعلت وفعلت وليتني لم أفعل. فلو كان هو في وقت فعله في صغرهم لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، والله لن يحزن. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نربيكم لوجه الله، إنما نعلمكم لوجه الله، إنما ننصحكم لوجه الله، إنما نحسن إليكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، جاءنا منكم جزاء وشكر ما نريد أصلا ولم نقصده. فإذا هذا جانب مهم أيها الأخوات لتحقيق الحياة الطيبة، وهو أن نبتغي بأعمالنا وجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذه هي الوصية الثالثة من وصايا الحياة الطيبة. لا إله إلا الله. هنا ذكرت الأخت أم خالد أظن ماذا، إذا عملت الحق فاخرج الخلق وإذا عملت الخلق فأخرج النفس. جيد أم خالد، نعم. فهذا يعني تأكيد لما سبق ذكره في الحياة الطيبة في هذه الوصايا. الوصية الرابعة أيها الأخوات الكريمات، حتى نفعل ما سبق ذكره، لا نغضب للدنيا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة فعل بالتي أحسن، أيضا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تنتظر رد الجميل والإحسان من أحد، أنت تعلمين وتربين في المدرسة وغير ذلك، حتى لو جاءت هذه الطالبة ولا سلمت عليك ولا ما شكرتك لا تحزن ولا تغضب ولا تسيء إلي ولا تقول فعلت وفلان فعلت، أنت قصدت ما هو أعظم من ذلك، ترفعي عن هذه الأشياء. الوصايا هذه ليست مكتوبة عندي وإنما سبق أن ألقيتها في أكثر من مناسبة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الدرس وما قبله مسجل حتى تقوم من الأخوات إن شاء الله تعالى بتفريغه وإعادة صياغته والانتفاع به إن شاء الله تعالى. الوصية الرابعة أيها الأخوات الكريمات، وصية مهمة جدا لكي تتحقق لنا الحياة الطيبة ولنفعل ما سبق ذكره، وهي لا تغتابين أحدا مهما كان، لا تغتابين أحدا مهما كان، لأن هذا دليل على سلامة الصدر، دليل على سمو هذه النفس، لأن الذي يغتاب فيه شيء من النقص، فيه شيء من العجز، فيه شيء من القصور، فهو يريد أن ينفس عن هذا القصور ويعبر عن هذا العجز ويحاول أن يكمل هذه النفس بغيبة غيره. فمن تحققت فيها لا تغضب للدنيا، لا تستوي عندها الحسنة ولا السيئة فتدفع بالتي أحسن، لا تنتظر رد الجميل، ما يمكن أن تقع في غيبة أحد مهما كان. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى معرفة يعني سوء الغيبة وأثرها ومغبتها وأنها شيء مقزز. يعني الغيبة ذكر الناس، حديث عن الناس، الناس الحديث عنهم مؤذي لا خير فيه، ما الفائدة تحدث فلان فعل وفلانة قالت وفلانة سوت وفلانة تكلمت، هذا يدل على فراغ القلب. متى يشغل اللسان بالناس أيها الأخوات؟ سؤال مهم جدا كبير جدا. متى يشغل الإنسان بالناس والكلام عن الناس؟ ونجد الآن مجالس كثير من الناس ما فيها الحديث عن الناس، سواء كان حكام أو ما دونهم أو الواقع القريب الأقارب وغيرهم، متى يشغل؟ عند فراغ القلب كما ذكرت الأخت هنا أم عمر وأحمد، عند فراغ القلب، فراغ القلب من أي شيء؟ فراغ القلب من ماذا؟ من الإيمان ممتاز، فراغ القلب من ذكر الله ممتاز. إذن عندما يفرغ القلب عند غياب الهدم من الحياة، إذا القلب وعاء أيتها الأخوات، أم أحمد تقول تعلق بالله الطاعة والخوف من الله وخشيته، إذن القلب وعاء، هذا القلب هذا الوعاء إذا ملئ بمحبة الله والخوف منه ومراقبته وخشيته ما عاد فيه مجال لأحد، فيصبح هذا القلب معلقا بالله عز وجل. إذا تعلق بالله عز وجل هذا القلب وامتلأ بخشية الله لم يستطع أحد أن يدخل فيه مهما كان، فيبقى خارج التغطية في هذه الحالة، ما يمكن أن يشتغل به القلب ولا تشتغل به النفس، حتى في حال الهدوء في الصلاة، حتى في حال الهدوء قبل النوم لا تذكر هذه النفس المؤمنة إلا ما امتلأ به قلبها وهو محبة الله وذكره والأنس به. فتجدين حتى المصائب حتى الآلام حتى كلام الناس يبدأ يتقطع وينتهي ويذبل ويزول بحمد الله عز وجل، كما قالت هنا الأخت شروق، وكل إناء بما فيه ينضح. فإن كان فيه ذكر الله ومحبة الله نضح بذلك، وإن كان فيه ذكر الناس وقال فلان وقال فلان نضح بذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الوصية الأخيرة أيها الأخوات الكريمات، كيف أستطيع أن أفعل هذه الوصايا الأربع السابقة؟ كيف أستطيع أن أحقق الأغضب للدنيا؟ كيف أصل إلى أني أدفع بالتي هي أحسن؟ كيف أستطيع أني أبتغي بكل أعمالي وجه الله عز وجل ولا أنتظر من أحد أن يقول لي شكرا، ولا أنتظر درع ولا أنتظر شهادة، حتى وإن كان غيري أقل مني شأنا وكرم أنا لا أحزن ولا أزعل أبدا. لماذا؟ لأني أبتغي شيء آخر أعظم من ذلك. إذا فاتني شيء من الدنيا أقول الحمد لله سيكون أجري أعظم، لكن يجب أن يكون هذا بصدق وإخلاص. كيف أستطيع أن أحقق هذه الوصايا العظيمة فلا أغتاب أحدا؟ لا يكون إلا بالوصية الخامسة. الوصية الخامسة فما هي؟ الدعاء لله. لا إله إلا الله. طيب الإيمان التعلق بالله، الإخلاص، كل هذه معاني جميلة وجيدة، لكن ما أريد أنا أن أذكره سيجمع هذا كله، اتباع سنة الله عليه وسلم، مراقبة النفس، كلام جميل ممتاز جدا، لكن احنا نريد شيء دائم دائم معك أختي المؤمنة في كل وقت، هو الذي يذكرك وهو الذي يعينك بإذن الله عز وجل. الجواب هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن تحقق هذه الوصايا فالزم ذكر الله عز وجل، لكن الذكر الحقيقي الذي يتفاعل فيه القلب مع اللسان، فدائما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، وما أجمل هذه الكلمات العظيمة التي نراها تخرج أمامنا في الشاشة، يجب أن نجعلها هي ذكر اللسان نشيده، وهي ذكر القلب وتفاعله دائما سبحان الله، ونتفكر سبحان الله الحمد لله على كل ما أعطانا، لا إله إلا الله، لا أحد يعبد في هذا الكون إلا الله، لا أحد يرجى إلا الله، أكبر أكبر من كل شيء. فنجد أن هذه المعاني العظيمة وتبدأ تتفاعل بسبب ذكر الله عز وجل والاتصال بالله. إذا ذكر الله عز وجل إذا استمر بدأ هذا القلب يتفاعل مع الذكر فلا يغفل، أما إذا غفل تسلط عليه الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الذكر المستمر أيها الأخوات هو الذي يدفعك، إذا أردت أن تخرج من منزلك ذكرك دعاء الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول أقول، إذا أردت أن تركب السيارة قلت بسم الله دائما وأنت ذاهبة آيبة سبحان الله الحمد لله، لا تصمتين. لماذا؟ لأن هذا الذكر يجب. فعندما يأتي سبب للغضب الذكر المستمر يجعلك تتذكرين، تذكرين الله عز وجل عبادته، ما هو الموقف الذي يجب أن أقفه. عندما يأتي منكر وترين ذكرك المستمر لله عز وجل يدفعك إلى أن تحسني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تتحمل الأذى. عندما تجدين مشاق هذه الحياة وآلامها ومكابدها من الأمراض والأسقام والفقر والجوع والحرمان وغيره والنكران الجميل وغيره، يسليك بالآخرة والنظر إلى الآخرة والتفكر في الآخرة وأن الجنة هي دار القرار وليست الدنيا الفانية، فهذا ما الذي يجعله يتفاعل مع الإنسان ويذكر الله عز وجل؟ وذلك نجد أن أعظم الناس التهاء واستغانا في هذه الدنيا هم التجار. وأثر الله عز وجل في سورة النور لأنها نور وبهجة وسرور وفيها فكر ونظر، أثر الله عز وجل في على التجار بهذه الصفة وجعلها مقدمة على إقام الصلاة لأنها هي المحرك الحقيقي لهم. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تفكر في هذا الترتيب: عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أولا الذكر ثم إقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة، ما يدل على أنها مترتبة عليها وأثر لها. فذكره مستمر لله عز وجل دفعهم إلى المحافظة على الصلاة ودفعهم إلى إيتاء الزكاة، والله تعالى أعلم. الأخت طيف هنا تقول: هذا عمل يسير على من يسر الله، يأتي بما سبق من وصايا تحتاج الكثير منا، أحسنت. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صاعدا. ممتاز. إذن هذه الوصايا الأخوات، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الدرس مسجلا، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يعاد تفريغه، لكن ليس بكل ما ذكر فيه من زيادة ونحو ذلك، وإنما أرجو أن يعاد صياغته بشكل جميل وجيد وتتعاون فيه الأخوات حتى يمكن أن يستفاد منه إن شاء الله تعالى، ولا ينسب لأحد لأن هذا ليس فيه جهد، وإنما هو جمع فقط هذه الوصايا وإعادة ترتيبها فقط. فأرجو أن يخرج إن شاء الله تعالى باسم الملتقى ويكون في هذا خير ونفع وفائدة إن شاء الله تعالى. أرجو أيضا هذه الوصايا أن تكون يعني في رؤوس أقلام الوصايا الخمس، ثم بعد ذلك تشرح، ممكن أيضا أن تكتب تعلق تبرز، لكن أرجو رجاء مهمة جدا ألا تربط باسم مهما كان هذا الاسم، لأن هذه الوصايا إلهية، وصايا عظيمة، إذا أردنا أن ننتفع بها فنجعلها مجردة عن أسماء البشر حتى لا تفسد أسماء البشر هذه الوصايا الجميلة الرائعة، فنجعلها متعلقة بالله عز وجل واستفدناها من كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك للأخوات في أوقاتهن، وأن يصلح شأنهن، وأن يعمر قلوبهن بذكره سبحانه وتعالى وطاعته، وأن يرزقهن الإخلاص في القول والعمل. وأذكركم بالدرس غد إن شاء الله تعالى، سيكون إن شاء الله تعالى في تتمة الدروس التي ابتدأت بحمد الله عز وجل في حلية الطالب العلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.